من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله السادة الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم والعمل عنده. كان الكلام في حرمة استعمال أواني الذهب والفضة مع انحصار الماء، أو عدم انحصار الماء، كلا الصورتين. إما ينحصر الماء أو لا ينحصر، مع هل يصح الوضوء والغسل أم لا. ففي الحقيقة بناء على أخذ قيد القدرة شرعا في مشروعية الوضوء والغسل كما عليه يعني المعاصرين أهل هذا العصر، فهنا لتصحيح الوضوء يحتاج إلى معالجتين. معالجة من جهة موضوع الوضوء والغسل، قيود الوجوب، قيود الوجوب الوضوء مثلا أو وجوب الغسل، ومعالجة أخرى من جهة المتعلق بالوضوء. وهذه نكتة لطيفة، يعني أنه ما يكفي معالجة الحكم أو فعلية الحكم وجود الحكم وصحة العمل من جهة موضوع الوجوب، بل لابد أيضا من معالجة الحكم من جهة المتعلق. هذه نكتة جدا لطيفة، يعني صحة العبادة مثلا الحج كحجة إسلام يجب أولا التحقق من وجود موضوع وجوب حجة الإسلام، الاستطاعة بناء على أخذها في المشروعية وفي الملاك. ومن جانب ثاني، نعم، متعلق الحج افترض ثوبي الإحرام مثلا يجب أن لا يكون محرمين، الساتر لأنه يشترط في الطواف صحة الطواف، الستر ستر العورة كذا، وبعضهم قد يشترط يعني جملة من أحد القولين المشهورين أنه يشترط في، نعم يشترط في الإحرام لبس ثوبي الإحرام. البعض ذهب إلى هذا، كثير ذهبوا إلى هذا، وإن لم نذهب نحن إليه. شرط صحة الإحرام. على كل تفاصيل في مسألة الحج، فلاحظ لكي يستصح حجة الإسلام مثلا أو العمرة أو أي شيء أي عمل آخر، لا يكفي فقط التدقيق في موضوع الوجوب، قيود الوجوب، توفر قيود الوجوب، لا يكفي ذلك، لابد أيضا المتعلق لا يرتطم بحرام، متعلق الحكم يعني الفعل الواجب إذا تم تأمين شروط الوجوب وشروط الواجب يصح العمل، فلا يكفي شروط الوجوب دون شروط الواجب، كما لا يكفي شروط الواجب بدون شروط الوجوب. لو بنينا على أن الاستطاعة قيد في شرعية حجة الإسلام وفعلية حجة الإسلام وملاك حجة الإسلام، فبالتالي بدون الاستطاعة سوف تكون الحجة غير صحيحة، إن ليست حجة الإسلام. من ثم قيود الوجوب هي قيود صحة للواجب، كل قيد وجوب هو قيد ماذا؟ قيد واجب، وكل قيد وجوب قيد واجب، كل قيد وجوب قيد واجب من جهة الصحة، لا من جهة أن الإنسان المكلف يلزم أن يأتي به. قيود الوجوب لا يكلف المكلف الإتيان بها، لا يكلف المكلف الإتيان بها، لكن لا بد منها لصحة ماذا؟ الواجب. فكل قيود الوجوب قيد واجب في الصحة، في الصحة نعم نعم، ككل قيود الوجوب قيد الصحة، وقيد الواجب أيضا لا بد منه في الصحة، فالصحة يتدخل فيها مجموعتان، مجموعة شروط الواجب قيود الواجب، ومجموعة سابقة عليها قيود الوجوب، قيود الشرعية للوجوب. طبعا على المشهور ليس كل القيود الشرعية للوجوب، ليس كل القيود الشرعية للوجوب، القيود الشرعية الدخيلة في الفعلية، في أصل الفعلية أو في الفعلية، قل قيود الشرعية، قيود الوجوب الشرعية الدخيلة في الفعلية نعم دخيلة في الصحة، أما القيود الشرعية للوجوب الدخيلة في التنجيز فليست دخيلة في الصحة. قيود شرعية عندنا للوجوب لكن لتنجيز الوجوب هذه غير الدخيلة في الصحة، ولكن قيود الوجوب الدخيلة في الفعلية لما لا دخيلة في الصحة، فالصحة تؤثر فيها مجموعتان من الشروط أو القيود لابد انتبهت إليه. ومن ثم مباحث الضد، مباحث الورود، مباحث التوارد، مباحث التنافي، مباحث اجتماع الأمر والنهي، مباحث النهي يقتضي عن يقتضي الفساد عن المعاملة وعن العبادة، النهي الاتفاقي، هذه المسائل الثلاث أو الأربع أو أكثر لا بد في صحة العبادة من توفر مجموعتان من القيود والشروط، قيود الشرعية في الفعلية لدخيلة في الصحة، وإن لم يلزم المكلف بالإتيان بها، وقيود الواجب لا بد منها، مجموعتان. من ثم لما يحصل تنافي في مثلا في اجتماع الأمر النهي أو في النهي يقتضي الفساد، يعني نوع من المصارعة أو التنافي أو كذا تخالف بين الحكمين، وجوب وجوب أو حرمة وجوب أو هلما جرى، لابد للباحث في الاستنباط أن ينقح المس الصحة من بعدين، ولا يكفي تنقيح الصحة من بعد واحد. دينك جدا مهم. نعم. النكتة اللطيفة من بعد نلتفت لها، الترتب في مبحث الضد اللي هو بالتالي محور لولا البحث الضد والترتب بالدقة، الترتب إنما يعالج بعد واحد، بعد الموضوع فقط، أما بعد توفر الشروط الواجب هذا لا شأن للترتب به، هذا لابد يعالج به أمور أخرى. كما أن الورود أو التوارد يعني ظاهرتان صناعيتان ترتبطان بقيود الوجوب ولا ترتبطان بقيود الواجب، لا ترتبطان بقيود الواجب. نعم، يعني فيما أثاره الأعلام من الورود والتوارد أنه يعالج قيود الوجوب الموضوع. إذن بعد الواجب يجب معالجته بزوايا فقهية، بزوايا أصولية أخرى، على بحث آخر. شروط الواجب. النكتة الصناعية في أي مثال الوضوء والغسل كمثال لا حصر، هاي النكتة إن يجب أن تعالج البعدين، لا يكفيك أن تعالج البعد الواحد، هاي نكتة جدا مهمة، يجب تعالج البعدين معا. جيد. فمن ثم هنا حرمة استعمال أواني الذهب والفضة، هناك اختلاف في المباني الفقهية، ونحن مع المشهور، يعني أحد القولين المشهورين أن استعمال أواني والذهب والفضة مطلقة ممنوع. هذا يؤثر في ماذا؟ إما يؤثر في الخلل في موضوع الوضوء والغسل، وقلنا ومر بنا أمس لا يؤثر، إما لجهة الترتب أو لغير جهة الترتب، عدة وجوه أمس ذكرناها، ربما ثلاث وجوه سدونتوها أمس، أي قيود الوجوب لا يخل بمشروعية الوضوء موضوعان والغسل، حرمة استعمال أواني الذهب والفضة ما يخل، حتى حرمة الأواني المغصوبة من جهة موضوع المشروعية لحكم الوضوء والغسل لا يؤثر. وماذا عن المتعلق؟ زال بعد الموضوع، تم تأمين موضوع حكم الوضوء والغسل، إما الاستحباب الذاتي، الاستحباب الذاتي ما مأخذ فيه القدرة، أو لأنه الأدلة ما دل على أخذ القيد حتى لو قلنا أنه من جهة وجوب الوضوء. المهم وجوه ثلاثة أمس مرت منها، فحرمة استعمال أواني الذهب والفضة أو حرمة استعمال الأواني المغصوبة لا توجب خللا في الغسل والوضوء من جهة حكم موضوع الحكم والحكم للوضوء والغسل، لكنها تأتي معاوقة أو عقبة في بعد متعلق الوضوء والغسل، إنه يصير اجتماع الأمر الناهي، اجتماع الأمر الناهي بناء على الامتناع. الترتب لا يوجب حلا. فالترتب إنما هو لمعالجة التنافي في موضوعي الحكمين المتضادين والمتنافيين. أما المتعلق إذا اجتمع متعلقهما واحد حرام واحد وجوب، كيف يعالج الترتب؟ الترتب من يعالجه؟ لأن محذور الصحة هنا في المتعلق أن المبغوض كيف يتقرب به، المبغوض كيف يتعلق يتقرب به. فهنا إذن يفسد الوضوء والغسل من جهة أنه الاستعمال المحرم. فهنا لابد أن ننقح أن كيف حرمة استعمال آنية الذهب والفضة تسري إلى عملية الغسل بالفتح الذي هو جزء الوضوء أو جزء الغسل. الغسل بالفتح شيء توصلي، جزء في الوضوء وفي الغسل يضم إليه النية الغسل. فالغسل غسلا ونية بترتيب خاص، كما أن الوضوء غسل ووضوء، غسلتان ومسحتان، غسلة الوجه وغسلة اليدين. فلا بد حينئذ من معالجة هذا بشيء، وإذا لم يتم المعالجة فكذا. وحيث أننا نبني أن الفعل المتصل كالمقدم الموصلة بأوان الذهب والفضة على ما ذهب إليه أحد أقوال المشهور حرام، فإن لا فائدة إلا أن يغترف من آنية الذهب والفضة ويملأ آنية أخرى، فكأنما أخذه من آنية الذهب والفضة ليس للاستعمال، لأجل الوقاية عن الاستعمال، يعني لا يستعمل. فكيف لا يستعمل؟ هذا الماء الذي في آنية الذهب والفضة يسكبه في آنية أخرى محللة ولو بغرفات، ثم يغترف من آنية المحللة يصح. أما يغترف بعد ذلك يتوضأ لا يصح. الميزة النائني أو اليزدي أو على كل السلخ إجمالا فرضوا بأن الاغتراف فقط حرام، بعد ذلك إذا اغترف ثم استعمل في الوضوء لا تكون حرمة في البين. بس هذا مبنى فقهي يخالفه القول الآخر المبنى الآخر. فلا يمكن تصحيح الوضوء هنا على هذا المبنى الفقهي، لا يمكن تصحيح الوضوء نعم سواء حصر في الماء في الآن يتذهب الوضوء أو لم ينحصر. إذا هذا المثال أو عاد يقول هذا عملي محل ابتلاء، إذا مو كلام في الابتلاء وعدم ابتلاء، كلام في الرياضة الصناعية التطبيقية، وحيطبقها على أمثلة كثيرة أخرى عملية مثل مبحث العبيد والإماء. للأسف الآن هجر، وخطأ هذا، لأن في مبحث العبيد والإماء وإن لم يكن محل ابتلاء فيه بحوث صناعية فقهية غير موجودة في باب آخر، مثل أنواع الحقوق أكثرها بشكل غامض دقيق موجود في باب العبيد والإماء. وإذا ما بحث الفقيه ما يلتفت إلى دي الضوابط في نظام الحقوق مخالف عن نظام الملكيات ومن القبيل. يعني بعض الأبواب صحيح ليست ابتلائية، ولماذا نبحثها؟ هي مو نبحثها لأجل نفسه، مو دائما البحث في الشيء لأجل نفسه، لأجل النكات الصناعية التي هناك بحثت بشكل غزير وغزارة تستفيد منها في أبواب أخرى ملحة، مثل باب الانسداد. باب الانسداد الآن كثير ليسوا انسداديون، مع أنه موجود بعض انسداديون حتى من الإعلام المعاصرين بعضهم، والانسداد نظرية راقية عظيمة بغض النظر ما نلتزم به، لكنه إجمالا نظرية راقية. البحوث الضمنية في الانسداد أسرار علم الأصول، ما يبحثوها في مكان آخر. هو اللي يترك بحث الانسداد سواء في السطوح أو السطوح العالية أو في الخارج، دي الأسرار تروح. أسرار عجيبة غريبة يعني. منها مثلا ما هو المنهج الصناعي؟ أمس أحد الأخوة أثار هذا السؤال، ما هو يعني ما هو المنهج الصناعي في علم الكلام من نظرة أصولية أو فقهية؟ هذا مبحث بحثه الأصوليون بغزارة في مبحث الانسداد، ما تجده مكان آخر، بديل الغزارة وبديل الإحاطة. شيء ما موجود في تنبيهات القطع وتنبيهات الخبر الواحد، لا، لكن كمبحث مترامي الأطراف وين تجده؟ في الانسداد، تنبيهات الانسداد. حسين هذا يعني من اليسير وعاد فوته، هو شيء حساس، عبارة عن استثمار علم الأصول في منهجة صناعة علم الكلام. وكثير من الغفلات أو على كل نسميها غفلات نسميها اسم آخر جهالات أو المهم ما شئت بسمي، سببها عدم الالتفات إلى المنهجية الصناعية لعلم الكلام من بعد النظرة الأصولية، أصول الفقه. أصول الفقه منطق العلوم الدينية كلها، لأنه لازم ننتبه له. خطأ أنه ما أنا أشوف مثال السمو عملي وسموه أشير لك بالمثال، ما هو ولا عليك من المثال، تأكلمك في النقطة الصناعية. أي نقاط الصناعية استخرجها، لأن هاي النقاط الباب النقاط الصناعية موجودة في أبواب تقليدية تضافرت عليها الجهود، أنت تستفيد من الجهود، لا عليك من المثال الغير عملي، عليك من النقاط الصناعية تستثمرها في أبواب عصرية عملية لها شكوية. على كل هذه نكتة لازم واحد ما يغفل عنها، أنه بعض الأبواب مثلا مبحث الانسداد، كيف هناك خارطة مهيمنة لكل الحجج، ما يعني شيئا ما الأصوليون بحثوها في أول مبدأ القطع، خارطة الفوقية المهيمنة للحجج. المكلف إذا التفت إما أن يقطع أو يظن أو يشك، هو هكذا هذا المقدار ذكره كامل، ما ذكره المبحث. أين ذكره المبحث الخارطة المهيمنة للحجج وهي تعطي بصيرة، تعطي بصيرة في الحجج؟ حججنا مجموعية استغراقية بدلية كيفية، هذا موجود في الانسداد، مبحث الانسداد بدسومه. فبغض النظر عن نتيجه الانسداد ان نوافق عليها او ما نوافق عليها، نفس المباحث. فلذلك بعض الابواب صحيح ليست ابتلائيه، لكن كثير من النقاط الصناعيه السريانيه الشموليه الكليه في ابواب وقت تجد فيه بعد لازم تفتح. لذلك دوره الفقه كدوره ضروري او دوره الاصول كدوره كامله ضروري لما في الأبواب من نكات صناعية كلية. على كل نرجع إلى مثال الحين الوضوء في أواني الذهب والفضة والأواني الموصولة. فالمهم أنه لماذا شققوا الأعلام انحصار وعدم انحصار؟ مش الفرق بين انحصار الماء وعدم انحصار؟ الفرق هذا المطلب، إن في الانحصار موضوع الوجوب بناء على أخذ القدرة فيه بيكون مرهون بمن؟ بالماء الموجود الحرام مثلا استعماله. أما لو فرض صورة عدم الانحصار موضوع الوجوب سيتوفر، قيود الوجوب ستتوفر بناء على أخذ القدرة فيه. فالانحصار وعدم الانحصار لا يؤثر في معالجة مبحث وتعلق، وإنما يؤثر في معالجة ماذا؟ قيود الوجوب، قدرة موجودة وغير موجودة. ولذلك الأعلام قالوا في صورة عدم الانحصار بالتالي هو قادر على الوضوء، وإن استعمل الماء غير المقدور شرعا مثلا ما في معنى. إجمالا أصل مبحث الوضوء الآن من أواني الذهب والفضة لبيان محورين صناعيين، محور أو فائدتين صناعيتين. الفائدة الأولى أن لدينا بعدان، أن لدينا بعدين عفوا، بعد قيود الوجوب وبعد المتعلق، يجب تنقيح كلا البعدين. هذا من جانب. من جانب آخر مبحث الأواني الذهب والفضة كذا، أن القدرة التي يريد الترتب تصوير توفرها مع صيان الأهم، هذه القدرة ليس من الضروري أن تكون أن تتواجد دفعتان، لو تواجدت تدريجا لم كافي. هي نكتة لطيفة، قدرة شرعية عقلية ما شئت فعبر، هذه القدرة ليس من الضروري أن تتوافر دفعة، ولو توافرت تدريجا كافي. دي نقطة صناعية أخرى. هذا بالنسبة لأواني الذهب والفضة. وأما الحال في أواني المغصوبة فالأمر أسهل، لأنه إذا اقترفت من أواني المغصوبة ارتكبت إثما لأنك استعملتها، لكن بعد ذلك هذا الماء مباح. هنا ليس لدينا دليل على أن الماء الذي يتوضأ به من الاغتراف الفعل اللاحق الفعل المتعقب بنحو القضية الموصلة ذاك الفعل حرام، فليس هناك خدشة في المتعلق إذا كان وضوءا غير التماسي، وإنما سيبقى الإشكال كيف تصوير حل في قيود الوجوب. وقد ذكرنا الحل أنه بثلاث وجوه، سواء من حصر الماء في أواني الذهب والفضة أو من المحصر. هذه الهندسة الصناعية في ذي الفرعين. الفرع الثالث التوضؤ في الأرض المغصوبة، الفضاء المغصوب. هل الإشكال من يجي؟ إشكال ينظر من بعدين، بعد قدرة على الوضوء والغسل، والبعد الثاني اجتماع الحرام والواجب. هسه من أين الوضوء في الأرض الغصبية؟ من أين حرام؟ الصلاة في الأرض الغصبية إذا الصلاة متقومة بالقيام وال في السجود في اعتماد، هذا تصرف في الأرض الغصبية، بيجي بحثا مفصلا. لكن بالنسبة للوضوء، كيف الوضوء هو تصرف؟ من أين يعني الوضوء هو تصرف؟ من جهة الماء الذي يتساقط، خل الماء الذي يتساقط ليس وضوء، هذا فعل لاحق على الوضوء. من جهة صب الماء، خو صب الماء يعني حركة الماء في فضاء غصبي، هذا مفترض حرام، هذا ليس وضوء. الوضوء وصول الماء إلى بشرة المتوضئ، الوصول هذا خو ليس تصرف الأرض الغصبية، قبل تصرف بعد تصرف وليكن، هو نفسه ليس تصرف. هذه نكتة صناعية مهمة يجب الالتفات إليها، بغض النظر عن ذا المثال، لا يناقش واحد المثال ان المثال ابتلائي مو ابتلائي، لا، النكته الصناعيه ان نلتفت في بحث اجتماع الامر النهي، ليس هناك نظره عرفيه مسامحيه في مبحث اجتماع الامر النهي ومبحث الظل ومبحث النهي يقضي الفساد، لا تحكيم للنظره العرفيه المسامحية أو غير المسامحية، بل نظرة دقية بامتياز، لأنه بحث عقلي وليس بحث عقلائي، بحث عقلي. فهناك إذا لابد من المداقة العقلية بالسنتيمتر، بالمجهر الماهوي، بالمجهر الماهوي في الماهية. ما في مسامحة، لا يتبع المدار الصدق العرفي. عرفي شنو؟ ترجع للماهية تكوينها، مجتمعة مع الحرام أم لا؟ دي نكتة صناعية محورية في باب اجتماع الأمر والنهي كما سيأتي، أن التدقيق في الماهية تدقيق ماذا؟ مجهري ليس عرفي. الوضوء والغسل وصول الماء للبشرة، قبل بعد صب الماء، هذا ليس وضوء ولا ليس غسل، هذا مقدم الوضوء والغسل. انت تذهب الى متن ماهية الوضوء والغسل ومتن ماهية الغسل، تجتمع مع الحرام ام لا؟ اذا لم تجتمع إذن من باب التزاحم يصير، ليس من باب اجتماع. هذا بحث صناعي للتدقيق الصوروي بين موارد التزاحم الضد ومسألة الاجتماع الأمر والنهي. صوريا كيف؟ صوريا كيف نميز؟ هي مسألة قد تتراءى أنها من اجتماع الأمر والنهي، الدقق لا، هي مبحث التزاحم. أو العكس، قد يتراءى لك أنها من التزاحم، بالدقة لا، هي من اجتماع الأمر والنهي. فمورد وموضوع مسألة الضد والتزاحم مباين موضوعا صغرويا عن موضوع سيأتي بحث حساس في اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله. لازم يلتفت. كما أن موضوع النهي يقدر الفساد يختلف موضوعا صغرويا عن اجتماع الأمر والنهي. عجيب، مع أن هذه مسائل عقلية ثلاث، مقدمة الواجب مسألة عقلية رابعة. هذه المسائل الأربع العقلية الأصولية يسمون الأحكام العقلية غير مستقلة، المسائل العقلية الخمس غير المستقلة، موضوعات تلك المسائل متغايرة. ولماذا يدققون في البعد الصغروي في موضوعاتها؟ لأن أحكام كل باب تختلف عن الباب الآخر، لابد التدقيق صغروي وتدقيق دقي عقلي، لأنه الشأن موكول هنا للعقل. هذه نكتة صناعية مهمة في الأبواب الأربعة والخمسة. ما هي؟ التدقيق الصوروي. ما يكفي أن تأخذ بما يتراءى لك في الوهلة الأولى، النظرة البدوية الابتدائية، أي لا، لابد تدقيق يصير. إن هاي المورد من أي مسألة؟ من المسائل الأربع أو المسائل الخمس؟ النقطة جدا مهمة. فمن ثم الوضوء في الأرض الغصبية، أساسا نختم المسألة نروح لمبحث آخر في الضد والترتب، أخطر مبحث آخر إن شاء الله. نعم، في الأرض الغصبية السيد خوي قال نعم الغسل جزء من الغسل ومن الوضوء، الغسل بالفتح. هاي التدقيقات لازم يدقق فيها في باب الوضوء، في باب الطهارة. لا يجتمع مع الحرام، صحيح، جيد، إذا من باب التزاحم وليس من باب اجتماع الأمر والنهي، فما عندنا خلل. إلا أن المسح السيد خوي لأنه أخذ فيه الحركة، والحركة في الفضاء الغصبي حرام، فالمسح يكون من اجتماع الأمر والنهي. هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ لكن هذا المقدار مخلي لغد، ثم بعد ذلك نتجاوز إلى مبحث آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.